الجامعة الافتراضية السورية، قانون العقوبات الخاصة 1، الدكتور عماد عبيد. الوحدة الدرسية 10، الدرس بعنوان إساءة الائتمان. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد عاهد البيرقدار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من 215 حتى 221. إساءة الائتمان. على غرار الاحتيال، لم يعرف المشرع السوري إساءة الائتمان، ويمكننا تعريفها بأنها استيلاء شخص على مال منقول يحوزه بناء على أحد عقود الائتمان، بتحويل حيازته من ناقصة إلى تامة، أي من حائز لحساب المالك إلى مدع للملكية. وجريمة إساءة الائتمان تفترض أن المال المنقول قد سلم إلى المدعى عليه تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة قانونا بشكل حصري، وهي الوديعة والوكالة والإجارة والعارية والرهن والمقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية. وتشترك هذه العقود في أنها تفترض ثقة المسلم بالمستلم، فحيازة المستلم للمال هي حيازة ناقصة، فعليه أن يستعمله في غرض معين أو يحفظه، ثم عليه أن يرده إلى صاحبه عينا أو يرد ما يماثله أحيانا، بيد أنه يستغل وجود المنقول في حيازته فيخون الثقة التي أودعت فيه بمقتضى العقد ويتصرف بالمال تصرف المالك. إساءة الائتمان والسرقة. تتفق إساءة الائتمان مع السرقة في ركن المحل والركن المعنوي، فهما تقعان على حق الملكية، ومحل الجريمة فيهما هو المال المنقول، ويتوجب لقيامهما توفر نية التملك لدى الفاعل، أي اتجاه نيته للتصرف بالمال تصرف المالك، والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي، فالسرقة تفترض أخذ مال الغير دون رضاه، في حين أنه في إساءة الائتمان يوجد الشيء في حيازة الفاعل برضا المجني عليه، فهو الذي قام بتسليمه ماله بإرادته، شريطة أن يرد إليه هذا المال فيما بعد. ففي إساءة الائتمان تتحقق الجريمة بتغير صفة الحيازة وتحويلها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة، خلافا للسرقة التي تقتضي أخذ الحيازة نفسها. إساءة الائتمان والاحتيال. تتفق إساءة الائتمان مع الاحتيال في ركن المحل والركن المعنوي أيضا، فهما تقعان على حق الملكية، إلا أن محل الجريمة في إساءة الائتمان لا يكون إلا منقولا، في حين أن المحل في الاحتيال قد يكون منقولا أو عقارا، ويتوجب لقيامهما أيضا توفر نية التملك، أي نية الظهور بمظهر المالك على المال، والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي، فبالرغم من ضرورة توافر تسليم المال بشكل رضائي من المجني عليه، إلا أن هذا الرضا في الاحتيال يكون معيبا بالخداع والغش، بينما يكون التسليم في إساءة الائتمان تنفيذا لعقد مدني من عقود الائتمان. وتتحقق الجريمة بفعل يكشف عن إرادة المدعى عليه تحويل حيازته من ناقصة إلى تامة. النص القانوني. لقد خصص المشرع نصين لجريمة إساءة الائتمان، هما المادتان 656 و657 من قانون العقوبات. أما نص المادة 656 فجاء كما يلي: كل من أقدم قصدا على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة، شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها، على أن لا تنقص عن 100 ليرة. أما المادة 657 فقد نصت على أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن 100 ليرة. والملاحظ من خلال هذين النصين دقة جريمة إساءة الائتمان وتعقيدها، لا سيما من خلال التصدي لها بنصين مستقلين. والتساؤل الذي يثار هنا، هل هناك علاقة بين نصي جريمة إساءة الائتمان، أم أن كل منهما يختص بجريمة مستقلة عن الأخرى؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي منا وضع الحدود الفاصلة بين الصورتين الواردتين في النصين المذكورين، ولا يمكن وضع هذه الحدود إلا عند التصدي لمحل الجريمة، كي يأتي الحديث ضمن السياق الطبيعي. لذلك سنؤجل الإجابة على هذا التساؤل لحين تحليل محل جريمة إساءة الائتمان. إن دراسة جريمة إساءة الائتمان تقتضي منا تحديد أركانها ثم بيان عقوبتها حسب التالي: أركان الجريمة، عقاب الجريمة. أركان إساءة الائتمان: تتطلب هذه الجريمة كما هو مستفاد من النصين موضوعا أو محلا هو ذلك المال المسلم للمدعى عليه تسليما ناقلا للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود المحددة حصرا، وتتطلب بعد ذلك ركنا ماديا قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون من كتم أو اختلاس أو تبديد أو إتلاف أو تمزيق أو تصرف بالمثليات، وتتطلب في النهاية ركنا معنويا قوامه قصدا عاما بعنصريه العلم والإرادة، وقصدا خاصا متمثلا بنية التصرف بالمال تصرف المالك. استنادا لما تقدم، سيتم تقسيم الدراسة إلى ركن المحل، الركن المادي، الركن المعنوي. محل إساءة الائتمان: إن محل إساءة الائتمان هو مال سلم من المجني عليه إلى المدعى عليه بناء على أحد عقود الائتمان كي يحفظه له أو يستعمله في وجه معين، ولكنه استولى عليه خيانة لهذه الثقة. يتضح من ذلك أن محل جريمة إساءة الائتمان لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون مالا ماديا منقولا مملوكا للغير، أن يكون قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة. والشرط الأول كما هو واضح أغلبه مشترك بين إساءة الائتمان والسرقة والاحتيال، باستثناء كون محل الاحتيال يشمل العقار إضافة للمنقول. أما الشرط الثاني فتنفرد به إساءة الائتمان. كون محل إساءة الائتمان مالا ماديا منقولا مملوكا للغير، أشار نصي المادتين 656-657 إلى محل إساءة الائتمان بأنه سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي شيء منقول آخر أو مبلغا من المال أو أي شيء آخر من المثليات. فيشترط في المحل الذي يقع عليه التسليم أن يكون شيئا له صفة المال، والمال هو كل شيء يصلح لأن يكون محلا لحق الملكية بصرف النظر عن طبيعة حيازته مشروعة أو غير مشروعة. فإذا أودع شخص لدى آخر موادا مخدرة أو أسلحة غير مرخص بها فتصرف بها الوديع، فهو يرتكب بذلك إساءة الائتمان. فعلى الرغم من عدم مشروعية حيازة صاحب هذه الأشياء، فهي صالحة محلا لحيازة مشروعة من قبل الدولة. بالتالي يتحقق بتصرف مستلم المال على سبيل الأمانة الاعتداء على الملكية الذي تفترضه. ويشترط في المال محل التسليم أن يكون ماديا، لأن الشيء المادي هو الذي يقبل الحيازة والتسليم والاستيلاء، ويستوي بعد ذلك أن يكون صلبا أو سائلا أو غازيا. نستخلص من ذلك أن الأشياء المعنوية كالأفكار والأسرار والمخترعات لا تصلح محلا لإساءة الائتمان إلا إذا أودعت في وعاء مادي كسند أو وثيقة أو مخطوط. وتطبيقا لذلك، من ائتمن على اكتشاف أو اختراع فقام ببيعه لا يسأل عن إساءة الائتمان إلا إذا كان هذا الاكتشاف أو الاختراع قد صب في وثيقة أو سند وتصرف المؤتمن بهذا السند، فإنه يعد مسيئا للائتمان لأن السند له طابع مادي. ويشترط أن يكون المال منقولا، والمنقول بالمفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه حتى ولو أدى إلى تلفه، فيدخل ضمن هذا المفهوم المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالاتصال. وليس اشتراط المنقول في محل جريمة إساءة الائتمان يعني أن هذه الجريمة لا يمكن تصورها بالنسبة للعقار، بل على العكس، فإساءة الائتمان متصورة في العقارات كما هي في المنقولات، إلى أن المشرع خص هذا الجرم بالمنقول فقط لأنه قدر أن مالك العقار لا يحتاج إلى الحماية التي تقدمها عقوبة هذه الجريمة باعتبار أنه يستطيع تتبع ماله الذي لا يمكن إخفاؤه عنه. أما مالك المنقول فهو الذي يحتاج إلى هذه الحماية. وتطبيقا لذلك، فإن مستأجر المنزل الذي يرفض الخروج منه بعد انتهاء مدة عقد الإيجار ويعرضه للبيع مدعيا تملكه لا يعتبر مرتكبا لجرم إساءة الائتمان، إلا أن الحكم يختلف فيما لو قام هذا الشخص بانتزاع أبواب المنزل أو نوافذه وباعها، فهذا يعتبر مرتكبا لجرم إساءة الائتمان. ويشترط أخيرا أن يكون المال مملوكا للغير، فعلة التجريم في إساءة الائتمان هي الاعتداء على مال الغير، ولا يعتبر الشخص كذلك إذا تصرف بماله. وتطبيقا لذلك، إذا تسلم الوكيل مالا من الموكل كأتعاب له نظير الجهد الذي سيقوم به لمصلحته بموجب عقد الوكالة، فتصرف الوكيل بهذا المال دون أن يبذل أي جهد لصالح الموكل، فإنه لا يعتبر منسيا للائتمان، ذلك أن المال سلم إليه تسليما ناقلا للحيازة التامة، أي سلم له ليكون ملكا له، وقد صار كذلك، وإن كان مشترطا عند تسليم المال أن يقابله مجهودا من الوكيل. وعندما تتوفر في محل الجريمة صفة المال المادي المنقول المملوك للغير، فإنه يصلح لأن يكون محلا للتسليم الذي تقوم به جريمة إساءة الائتمان، مهما كانت قيمته ضئيلة أو كبيرة، مادية أو معنوية، مالا قيمي أم مالا مثلي. ويقصد بالأموال القيمية الأموال المعينة بالذات، والتي لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء، ولا تبرأ ذمة المدين بها إلا بردها عينا أو بالذات، مثل قطعة مجوهرات ذات صفات معينة، أو حصان ذو مواصفات معينة مما يستعمل في السباقات الرياضية. أما الأموال المثلية فهي الأموال المعينة بنوعها، والتي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتبرأ ذمة المدين بها إذا رد مثلها أو نوعها، ومثالها النقود والحبوب من صنف واحد. وهنا نرى لزاما علينا الإجابة على التساؤل الذي سبق وطرح في مقدمة هذا الباب، والمتعلق بالعلاقة بين نصي إساءة الائتمان. يرى بعض الفقه أن إساءة الائتمان لها صورتين. الصورة الأولى نصت عليها المادة 156، وهي عندما يكون محل إساءة الائتمان مالا قيميا. أما الصورة الثانية التي نصت عليها المادة 157، فمحل إساءة الائتمان فيها المال المثلي. ويدعم هذا الرأي أن المادة 157 قد صرحت بأن محلها هي النقود أو أشياء أخرى من المثليات، مما يستفاد منه حصر نطاقها في المثليات، وبالتالي لا تطبق المادة 156 على إساءة الائتمان في شأن المثليات، ولا تطبق المادة 157 على إساءة الائتمان في شأن القيميات. ويرى اتجاه آخر في الفقه بحق أن إساءة الائتمان لها صورتين نصت عليهما المادتان 156 و 157، وأن النص الأول هو النص الأصلي والعام الشامل لجرم إساءة الائتمان، أما النص الثاني فيشير إلى صورة خاصة من إساءة الائتمان اعتبرها المشرع أقل خطورة من الصورة العادية، ولذلك خصها بعقوبة أخف. وهذه الصورة تتعلق بالأشياء المثلية التي تسلم لعمل معين، أي على سبيل الوكالة أو المقاولة أو النقل أو الخدمات المجانية، باعتبار هذه العقود تفترض تسليم المال لعمل معين. أما نص المادة 156 فيشمل محله الأموال القيمية والمثلية معا، عدا المثليات التي تسلم لعمل معين التي خصها المشرع بنص المادة 157. بناء على ذلك، فإن تسليم مال مثلي بناء على عقد الوديعة يدخل ضمن إطار المادة 156، باعتبار أن تسليم المال هنا ليس لعمل معين وإنما لحفظه فقط. وهذا في الحقيقة ما يدعم الرأي القائل بأن نص المادة 156 لا يقتصر فقط على الأموال القيمية، بل يشمل أيضا الأشياء المثلية التي تسلم لأي غاية أخرى غير القيام بعمل معين. فلو سلمنا بالرأي المخالف القائل بأن المادة 156 تقتصر فقط على المال القيمي، فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة، تتمثل بأن من تسلم مثليات بناء على عقد آخر من العقود المذكورة في المادة 156 كالوديعة أو العارية أو الإيجار سينجو من العقاب، لأن نص المادة 156 لا يطاله كون المال مثلي، ولا يطاله أيضا نص المادة 157 لأنه لم يسلم إليه لعمل معين. كون محل إساءة الائتمان قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة، لا تقع جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كان المال قد سبق تسليمه للفاعل، وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة 156 بعبارة سلم إليه، والمادة 157 بعبارة سلمت إليه. فالتسليم المسبق للمال ضرورة لقيام هذه الجريمة، إلا أن هذا التسليم المسبق للمال لا يكفي لوحده، بل لا بد أن يتم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة حصرا بالنصوص. فالمادة 156 تطلبت أن يتم التسليم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة. أما المادة 157 فتطلبت أن يتم تسليم المثليات لعمل معين، لذلك لابد من تحليل ماهية التسليم في إساءة الائتمان ثم دراسة العقود الائتمانية المحددة بالنصوص. أولا، ضرورة التسليم وشروطه. لابد لقيام جريمة إساءة الائتمان من سبق تسليم المال المنقول إلى الفاعل، ولا يختلف التسليم من حيث طبيعته في جريمة إساءة الائتمان عنه في جريمة السرقة، فالتسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء، ولهذا فقد يكون حقيقيا فعليا أو رمزيا، وقد يكون حكميا، والعبرة في القانون بذات التسليم لا بشكله. لهذا يستوي في إساءة الائتمان أن يكون المال قد سلم للفاعل تسليما حقيقيا أو حكميا. وتمثل التسليم الحقيقي في حركة مادية يتخلى بها الحائز عن المال ويخرجه من يده إلى يد الحائز الجديد، وقد يكون التخلي عن المال فعليا بتسليمه بذاته أو رمزيا بتسليم ما يشير إليه وما يمكن من الاستيلاء عليه. ومن أمثلة التسليم الرمزي تسليم الحائز الجديد مفاتيح المخزن أو الصندوق الذي يحتوي على المال المنقول المراد تسليمه. أما التسليم الحكمي فلا يقتضي نقل المال ولا ما يدل عليه من موضعه، وإنما يتم بتغيير النية وحدها. ويمكن تصور التسليم الحكمي في حالتين: الأولى حين يكون المال الموجود بين يدي مالكه ثم يتصرف فيه للغير تصرفا ناقلا للملكية كالبيع مثلا، ويبقيه بالاتفاق مع المشتري في يده باعتباره مستأجرا له أو مودعا لديه. والحالة الثانية أن يكون التسليم لليد العارضة فقط، ثم يتفق الطرفان على تحويل اليد العارضة إلى حيازة ناقصة. والمثال على ذلك حالة الضيف الذي يتناول كتابا من مكتبة مضيفه ليطلع عليه فيعجبه فيطلب استعارته فيوافقه. ولا يشترط في التسليم المنتج لإساءة الائتمان أن يقع لشخص الفاعل، بل يعتد به أيضا إذا وقع لوكيله أو نائبه أو من يمثله عموما. بالتالي تقوم جريمة إساءة الائتمان في حق الشخص الذي تصرف بمال استلمه شخصيا أو استلمه عنه نائبه. فالزوجة التي تسلمت مالا أرسل إلى زوجها على وجه الوديعة أو العارية، ثم قام الزوج بالتصرف بهذا المال يعتبر مسيئا للائتمان، لأن ما تصرف به سلم إليه في شخص نائبه أو من يمثله. ويشترط في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان ثلاثة شروط: أن يكون ناقلا للحيازة الناقصة، وأن يصدر من ذي صفة، وأن يكون مصحوبا بحرية الاختيار والإرادة. 1- كون التسليم ناقلا للحيازة الناقصة. والتسليم المقصود هذا هو التسليم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة بالنص، تلك العقود التي تفترض أن يتم بها التسليم الناقل للحيازة الناقصة فقط على المال المسلم، والذي لا يمنح المؤتمن سوى بعض السلطات على الشيء لحساب المالك. وبناء على ذلك تنتفي إساءة الائتمان إذا كان المال قد سلم على سبيل الحيازة التامة أو اليد العارضة. ففي البيع أو المقايضة يتم تسليم المال على سبيل الحيازة التامة، أي على سبيل نقل الملكية إلى المستلم، فلا تقع الجريمة إذا تصرف المستلم بالمال لأنه تصرف بما يملك. أما تسليم المال على سبيل اليد العارضة فلا يعطي للمستلم أكثر من اتصال مادي بحث على المال، فإذا تصرف به فلا يعد مسيئا للائتمان بل سارقا، لأن تسليم اليد العارضة لا ينفي الأخذ في السرقة. ومثاله الضيف والخادم والحمال، فإذا استولى أي من هؤلاء على ما بين يديه فهو سارق وليس مسيئا للائتمان، لأنه لم يؤتمن على ما تسلمه. 2- صدور التسليم من ذي صفة. يجب أن يتم التسليم ممن له صفة على المال، وهذه الصفة تكون لمن يحوز المال حيازة تامة أو ناقصة. والأصل أن يقع التسليم من مالك المال، وهذا التسليم لا يثور بشأنه أي خلاف، إلا أن التسليم قد يقع أيضا من سارق المال، فالسارق يحوز المال حيازة تامة، فإذا أودعه لدى آخر أو أعاره إليه أو أجره له فتصرف هذا الشخص بالمال يعتبر مسيئا للائتمان، وحائز المال حيازة ناقصة يعتبر ذا صفة في التسليم. فالمستأجر للمال الذي أعاره لشخص آخر أو أودعه لديه فتصرف به الأخير يعتبر مسيئا للائتمان. أما إذا وقع التسليم من شخص ليس بذي صفة على المال، فإن تسليمه لا يعتد به قانوناً، كما هو الشأن بالتسليم الصادر من صاحب اليد العارضة كالضيف والخادم والحمال. وكما رأينا سابقاً، فهذا التسليم لا ينفي الأخذ في جريمة السرقة، وبالتالي من يستلم مالاً من صاحب اليد العارضة فيتصرف بها يعتبر سارقاً وليس مسيئاً للائتمان. وقد لا يتم التسليم من حائز المال حيازة تامة أو ناقصة، بل يتم بناء على أمر قضائي أو حكم القانون، كما هو الحال بالنسبة لاستلام الولي والوصي والقيم والحارس القضائي. ولا يختلف الحكم بالنسبة لهؤلاء عن حكم من تسلم المال من المالك أو الحائز، ولهذا يعد كل منهم مسيئا للائتمان إذا تصرف بالمال الذي تسلمه بموجب إحدى هذه الصفات. 3. صدور التسليم عن اختيار وإرادة. يجب أن يكون التسليم في إساءة الائتمان صادرا عن شخص ذي صفة باختياره وبإرادته الحرة حتى يعتد بتسليمه قانونا. فمن يتسلم مالا من مجنون أو مكره ثم يتصرف به يعتبر سارقا له وليس مسيئا للائتمان، بيد أن هذه القاعدة غير مطلقة، فالإرادة المعيبة لنقص الأهلية دون انعدامها قد تنقل الحيازة وتمهد لارتكاب إساءة الائتمان، ويعتد بالتسليم الصادر عن شخص بإرادته الحرة المميزة حتى ولو تم التسليم نتيجة غلط من المسلم في قيمة المال أو كميته أو في شخص المستلم، أو تم التسليم نتيجة غش وخداع من المستلم، لأن إرادة المسلم بغض النظر عما شابها من عيب قد اتجهت فعلا إلى التسليم. وقد سبق لنا شرح هذه الفكرة عند دراسة أحكام السرقة، وقلنا أن من يستلم مالا منقولا نتيجة غلط وقع به المسلم فتصرف به يعتبر مرتكبا للجرم الوارد في المادة 659 من قانون العقوبات، وهو جرم ملحق بإساءة الائتمان. أما من تسلم مالا منقولا بخداعه للمسلم وتصرف به فيعتبر مرتكبا لجرم الاحتيال إذا توافرت بقية أركان الاحتيال. نهاية التسجيل.